الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الشيخ أحسن الله إليك، يروي الإمام أبو داود في سننه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير مستقر خبنة فلا شيء عليه، ومن أخذ منه من غير حاجة فعليه غرامة مثليه وضرب نكال، ومن سرق منه شيئا من بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن عليه القضاء. هذا الحديث فيه الدلالة على أن من سرق مال غيره أو أخذه من غير حاجة ولم يبلغ ثمن المجن أن عليه غرامة مثليه والتعذير. عندنا في ليبيا عرف أن من سرق شيئا من غير حرزه يضاعف عليه 8 مرات، فهل هذا العرف يعمل به أم لا؟ وهل العقوبة المذكورة في الحديث على من فعل ذلك اجتهادية تعزيرية من الحاكم أم أنها توقيفية؟
بسم الله، والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثمة قاعدة هامة جدا لا يستغني عنها طالب العلم الذي يريد أن يستعمل النصوص استعمالا صحيحا، وتلك القاعدة أن الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها عند الإطلاق وفقا للسان العربي، وهذه قاعدة نافرة في جميع نصوص الشرع، سواء ما يتعلق منها بالعبادات أو المعاملات، وإن شئت فقل ما يتعلق بالعبادات العقدية والعبادات العملية والمعاملات. وبهذا يظهر أن ما تضمنه الحديث المسؤول عنه يجب تطبيقه على ما هو وعدم التعرض له بشيء يصرفه، إلا إذا صرفه صاحب الشرع نفسه. ومن هنا نقول أن الحديث تضمن أمورا، أحدها قطع يد السارق الذي يسرق المال من حرز مثله إذا كان المسروق يبلغ نصاب السرقة وهو 3 دراهم فصاعدا. ثانيا، مفهوم هذا أنه إذا سرق المال من غير حرز مثله أو بدون حرز، سرق من غير حرز فلا قطع ولكنه يعذر. والتعزير هذا قسمان، منه ما هو اجتهادي موكول لنظر الحاكم الشرعي قضاة المسلمين بما يحكم عليه القاضي وعلى الحاكم الإداري التنفيذي، ومنه ما هو توقيفي، منه ما هو توقيفي. هذا التوقيف توقيفي كما في الحديث تعزير بالمثل، هذه عقوبة شرعية منصوصة، فلا يجوز العدول عن النص إلى أمر اجتهادي. أحمد شوف الباب أحمد. ثالثا رابعا وثالثا. طيب، من الأمور التي تضمنها أنه حينما يحتاج شخص إلى طعام من ثمر أو غيره من الأشياء المبذولة فإنه يأخذ بقدر ما يحتاج غير ولا يتمول، لا يتمول. فمن مر بعنب أو نخل أو شجر مثمر فإنه يأكل منه فقط ولا يجمع في جيوبه ليتزوج في الطريق، يأكل فقط وفق ما هو سائر في العرف عند الناس. نعم، الله أعلم.
أحسن الله عليك. ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه للجنايات من بلوغ المرام سؤالا ولم يجب عنه، سأل تلميذته سؤالا في أثناء الشرح ولم يجب عنه رحمه الله، هل تسقط الدية عن العاقلة؟ هذا السؤال، هل تسقط الدية عن العاقلة لأنهم فقراء مطلقا أم تجب في بيت المال؟ وذلك في أثناء شرحه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أو حديث عمران بن فصيل رضي الله تعالى عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجعل لهم شيئا، خرجه أبو داود وصحيح.
أولا أن شروح الشيخ محمد رحمه الله أو ما هو منشور عنه من دروسه هو مفرغ من أشرطة، فرغ تسجيل وليس منقولا عن خط يده، فقد يكون الشيخ رحمه الله ذهل عن الجواب نسبة أو أجاب وذهل المفرغ الذي فرغ الشريط، لا ندري، لا نستطيع، لا نحكم بهذا ولا بهذا لأن غير متصورين المقال، والحكم عندنا كما قرره علماؤنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والذي أعرف أن العاقلة وهم عشيرة الرجل عرفا يتحملون عنه دية الخطأ وشبه العمد، وليست العاقلة متحملة للعمد. عندنا هنا في السعودية قبائل حرب وعتيبة ومطير وكثير من القبائل يتحملون حتى العمد تعاونا، جرى عرفهم بهذا فيتحملون تعاونا من باب التعاون. أما الإلزام الشرعي فهو قتل فهو الخطأ وشبه العمد، وهناك تفصيلات تفدية فما فوق، لكن قبائلنا فتحملوا حتى ما دون ذلك ولو عشر الدية. فالعرف السائد عندنا كذلك. بقي أمر آخر وهو حال العاقلة إذا كانت فقيرة أو أن الجاني خطأ وشبه عمد لا عاقلة، لا عاقلة له. فالذي أعرفه أنه يتحمله بيت مال المسلمين. نعم.
طيب بارك الله فيك الشيخ. هل موالاة الكافر ضد المسلم تعتبر كفرا مخرجا من الملة أم أنها كبيرة من الكبائر؟ حيث أن القرطبي في تفسيره عندما ذكر قصة حاضر بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وإرساله لمعلومات إلى الكفار لم يأمر صلى الله عليه وسلم بقتله، وقال أما هذا فقد صدقت النصوص. فقال القرطبي هذا يدل على أنه إن فعل ذلك خوفا من الكافر أو شيء من هذا يدل على أنه ليس بكفر وإنما هو كبير من كبائر. هل موالاة الكافر؟
نعم فهمت. أولا بالنسبة لحاطب رضي الله عنه وعن جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم لهم خصوصية وهو أنه من أهل بدر، وأهل بدر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. والمعنى أنهم قد يصيبون كما يصيب غيرهم من الأمور وهم موعودون عليها بالمغفرة، إما بتوبة يتوبونها أو بأعمال صالحة يعملونها، وليس معناها أنهم يعملون كل شيء حتى الشرك، لا، هذا أولا. وثانيا موالاة المسلم للكفار هي محرمة، لأن الموالاة معناها النصرة، قد يكون معها محبة، يكون معها محبة. ثم إن كانت هذه الموالاة تصحيحا لمذهب الكفار واعتقاد أن ما هم عليه من الكفر حق، فهذا كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة، لأنه اعتقد تصحيح مذهبه، وهذا تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل الحق من المسلمين من أئمة الهدى. أما إن كان موالاتهم لهؤلاء الكفار على المسلم عدوانا لهوى في النفس، فهذا الذي يظهر لي أنه فسق، أنه فسق. بقي شيء آخر وهو اعتداء طائفة من المسلمين على طائفة من الكفار بينها وبين المسلمين ميثاق وعهد، فإنه يجب على هؤلاء مناصرة هؤلاء الكفار، ردع المعتدي، ردع المعتدي. ومن الحجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جيش الجيوش على مكة، طبعا بإذن الله تقديره عز وجل، لما نقضت قريش عهدها وقاتلت خزاعة، وكانت خزاعة قد انضمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وكانوا عيبة نصف مسلمهم وكافرهم. وأحب هنا أن أنبه إلى أمر وهو الفرق بين الموالاة والمعاملة. فالموالاة كما قدمت من التفصيل، أما المعاملة، المعاملة هي شراء، استئجار، استخدام أيدي عاملة، فهذا لا بأس به، هذا جائز عندما يحتاج المسلمون إلى أعمال ليس لديهم كما يقولون من الكوادر ما يحسنها، فإنهم لهم أن يستعينوا بالكفار. ومن الحجة في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر اليهود على شطر ما يخرج منها، لأن خيبر صارت في حوزة أهل الإسلام غنيمة على المسلمون، فعامل اليهود على النصف، اليهود يزرعون ويؤبرون ويجنون ولهم نصف الثمر، هذا لا مانع منه، لا مانع منه. وهذا الحديث الذي أقصد قول القرطبي ذكرني بشيء، وهو قوله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. فالأصل، الأصل أن من عادى فريقا من المسلمين، أو نقول أن الكفار إذا عادوا فريقا من المسلمين بلدا أو دولة إسلامية فإنهم أعداء لجميع المسلمين، لكن هنا جعل الله لنا ممدوحا إلا أن تتقوا منهم تقى، فنحن نحسن التعامل معهم لأنهم محتاجون إلى ما عندهم. ثم هناك أمر آخر وهو تقديم درء المفاسد على جلب المصالح.
نعم. الله عليك شيخ. حديث الإمام أحمد أو حديث أبي الدرداء عند الإمام أحمد رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. هذا الحديث يشكل على من قال بعدم وجوب الأذان على المسافر والجماعة، وكذلك ماذا لو كان بعض الناس في مزرعة لهم وهم في أعمالهم وبعيدون عن المنطقة بحيث لا يسمعون النداء ولو بمكبر الصوت، هل تجب عليهم الجماعة مع بعض من البعض بمقتضى الحديث أم لا؟
كما قدمت، الأصل عندنا استعمال نصوص الشارع وفق ظاهرها المتبادل للذهن منها عند الإطلاق، وهذا الحديث فيه وعيد على المتخلفين عن الجماعة، وفيه الدلالة على أن الجماعة واجبة على الذكور، واجبة على الذكور إلا في حال الضرورة، فإن الضرورة تقدر بقدرها، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسافرين بالأذان، أمر المسافرين بالأذان، قال: إذا حضرت الصلاة يؤذن أحدكم ولي أمكما أكبركما، حديث مالك بن الحويرث وصاحبه. فالأذان شعيرة ظاهرة، ولهذا نص بعض الأئمة على أن الإمام يقاتل أهل بلد إذا تركوا الأذان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بيت قوما أمهلهم حتى يصبحوا، فإن سمعهم يؤذنون تركهم، وإن لم يؤذنوا داهمهم صبحهم. فواجبة الجماعة واجبة، ووجوب الجماعة ميزانه سماع النداء، ميزانه سماع النداء. فإذا كان قوم في مزرعة أو في برية يؤذنون، ثم من سمع النداء منهم عليه أن يجب، عليه أن يجب، كما في الحديث الصحيح الآخر: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. والأعذار كالمرض، كالخوف الشديد، كأن يكون عنده طعام لو لم يأكل منه لتشوش فكره، أو طعام على النار لو ذهب خاف من تلفه، يعني هناك أمور. أما الأصل أن الحديث على ظاهره في وجوب الجماعة ووجوب الأذان لوقت كل صلاة. نعم.
الله عليكم. هناك بعضهم يحتج على يورد على حرمة مصافحة النساء، نعلم أن مصافحة النساء الأجنبية محرمة، وفعال الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: إني لا أصافح النساء. حديث عائشة صحيح أن المسلم قال: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يد امرأة قط. يقولون هذه مجرد أفعال من الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما يحتج عليهم بحديث عند ابن حبان وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب أحدكم بمخيط من الحديد في رأسه خير من أن يمس امرأة لا تحل له، يقولون المس المراد في هذا الحديث كما قال ابن عباس أن المس في الكتاب والسنة كلها تحمل على الجماع، فما توجيهكم في هذه المسألة؟
عندنا شيئان: إذا تعارض فأحدهما ساقط، وذلك الشيئان النص والقياس، أو النص والاجتهاد. فالنصوص، نصوص الشارع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحرم مصافحة الأجنبية، تحرم مصافحة الأجنبية، وتضافر عليها القول والفعل منه صلى الله عليه وسلم. وما ذكرته من احتجاج بعض الناس فهذا مجرد اجتهاد أو قياس، أو قياس. والمس كما يطلق على اللمس يطلق على الجماع أيضا، والقرينة هنا صارفة عن الجماع، ها؟ قرينة هنا صارفة على أنها المصافحة، وهنا فائدة غابت عن هؤلاء وهي وجوب جمع طرق الباب يعني النصوص حتى نستخلص الحكم الصحيح. قال علي بن المديني رحمه الله: والباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطر، وأوفر الحظ من هذه القاعدة هي للسنية للسلفيين أهل السنة والجماعة، فهم الذين يجمعون النصوص في الباب ويفقهون الاستدلال بحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص والمجمل على المبين والمختصر على المبسوط، ومن ثم كان استدلالهم استدلالا صحيحا واستنباط الأحكام استنباطا سليما. وبهذا يعلم أن معارضة القوم باطلة، بل إذا تعارض قول صحابي مع خبر النبي صلى الله عليه وسلم تركنا قول الصحابي، تركنا قول الصحابي وأخذنا بالنص، ونعترف للصحابي بالفضل والسابقة في الإسلام والإمامة وجلالة القدر، لكن ليس ثمة أحد عندنا معصوم، فالعصمة للسنة ولصاحبها صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإني أدعو أبناءنا من السلفيين والسلفيات أن لا يذهبوا ذات اليمين وذات الشمال إذا صحت النصوص. نعم، إذا انعقد الإجماع فهو حجة بنفسه، فنحن كما ورثنا عن أئمتنا وعلمائنا نزل أقوال الناس وأعمالهم بميزانين، وذلكم الميزان اللذان لا ثالث لهما هما النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبلنا منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رددنا عليه كائنا من كان. ثم إن كان هذا المخالف من أهل السنة ومن أهل الاجتهاد عندنا ومن أهل الفضل لم نتابعه على جلته وحفظنا كرامته، وإن كان من أهل الأهواء فلا كرامة له عندنا، نرد قوله ولا كرامة له عندنا. نعم،
عندنا شرح الشيخ العثيمين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال أحسن والفأل، وسئل عن الفأل قال بالكلمة الطيبة يسمعها أحدكم، قال هذا من باب ضرب المثال، كلمة طيبة قال هذا من باب ضرب المثال، هذا الشيخ العثيمين رحمه الله. ثم عرف التفاؤل لأنه هذا في كتاب القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، قال كل التفاؤل كل ما يحض على فعل محمود من قول أو فعل مرئي كان أو مسموع، فلو صار شخص ما في طريق ما ورأى شيئا فأعجبه وارتاحت نفسه إليه فاستبشر وتفاءل خيرا، أي عدل هذا من التطير وأن التفاؤل مقصور على كلمة طيبة فقط يسمعها أحد؟ أما
ليس عندي تعليق على ما قاله الشيخ محمد رحمه الله إلا أني أقره، أني أقره وأقول التطير هو التشاؤم، والمناظر الجميلة والسماع الجميل ليس فيه تطير، ليس فيه تطير بل فيه انشراح صدر. فقوله صلى الله عليه وسلم أحسنها الفال يعني أحسن ما ينظر إليه أو أحسن ما يعرض، أحسن ما يعرض، لأن هناك أشياء تعرض وتبعث التشاؤم، تبعث على التشاؤم، هذا التشاؤم محرم، وهناك أشياء تعرض وتبعث على الانشراح والسرور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا هذا سهيل بن عمرو قدم قال سهل أمركم كما في السيرة. فالمقصود أن الشيء الطيب نعم يتفاءل به، والظاهر أن الكلمة الطيبة أمر تغليبي، هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله.
طيب. الله يحفظك. الهجر الذي يراد به التأذيب والتعذير، نعلم أن هناك هجر خشية الفتنة وغير ذلك، الهجر الذي يراد به التأذيب والتعذير، هل المرجع فيه إلى العلماء الذين يعرفون أحوال الناس ومن يستحق الهجر ممن لا يستحقه ويعرفون المصالح والمفاسد، أم أن ذلك متروك لكل الناس مع علمنا بجهل الكثير في أحكام الشرع وبجهلهم بأحكام المسائل المختلف فيها والخلاف فيها معتبر فلا هجر فيها ولا شيء من ذلك؟ إذ إن أقواما قد أخطأوا في هذا الباب خطأ عظيما، صاروا إذا اختلفوا في مسألة، وقد تكون هذه مسألة اجتهادية واختلف فيها الأئمة السابقين من السلف، تجد القلوب تتنافر واستباعد، مع أن السلف كانوا إذا اختلفوا يختلفون في هذه المسألة وقلوبهم واحدة، تجد أن القلوب تختلف وتضطرب ويحمل بعضهم على بعض، وقد يهجر البعض أخوه لأجل مسألة قد تكون اجتهادية، فما قولكم وتوجيهكم في هذا؟
أولا الهجر هجران، هجر سببه التقصير في الصحبة، وإن شئت فقل هجر المعاتبة، فهذا لا يزيد على 3 أيام، قد يهجر الرجل ولده، قد يهجر خاله، قد يهجر أخاه، قد يهجر صديقا له لجفوة بينهما، يهجره فلا يسلم عليه ولا يصافحه ولا يدري ولا يجالسه، فهذا حده الشارع، كما في صحيح البخاري وغيره عن أبي أيوب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. الثاني هجر في الدين، هجر أهل الأهواء والبدع والمحدثات في دين الله، فهذا في الحقيقة فيه تفصيلات لا بد منها، فيه تفصيلات لا بد منها. أولا أنه لا أمد له حتى يراجع المبتدع والمحدث في دين الله الصواب ويقبل الحق، والحجة في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب وصاحبيه رضي الله عنهم حين هجرهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم حتى أنزل الله توبتهم 50 ليلة وهم مهجورون من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وفي الحديث الصحيح: سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم فإياكم وإياهم. ثانيا: لا يكون الهجر إلا حيث ينفع، وهذا يعني من ضوابط ذلك أن يكون لأهل السنة القوة والشوكة والقدرة على زجر هؤلاء المبتدعة، ففي هذه الحالة عشرات الآثار إن لم تكن مئات في الإغلاظ على أهل الهوى وشدة النكير عليهم ومفاصلتهم، حتى أن قائلهم يقول في أبي حنيفة رحمه الله: لا يجربكم، ابتعدوا عن الأزهر لا يجربكم. أما إذا كان أهل السنة في حال ضعف وتفرق وليست لهم صولة ولا جولة، فإنهم يكتفون بالتحذير من البدع والمحدثات وبين السنة للناس. فهذا يقول قائلهم، أظنه أيوب السختياني رحمه الله وغيره، يقول: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم أقل الناس. كذلك ثالثا
أن يكون الهجر ممن يملك الهجر، ممن يملك الهجر. فالإمام أحمد رحمه الله لما هجر المحاسبي حذر منه، يقولون ما حضر جنازته إلا 4 أشخاص شق. أما الهجر من بعض الناس الضعفاء فهذا يفسد أكثر مما يصلح. كذلك لا يهجر من يرجى مصلحة دينية في التقرب إليه، كان يكون شيخ قبيلة، شيخ قرية، إمام قرية، له صولته وجولته، وله ثقله في قومه، فإنك لو هجرت لا تستطيع الوصول لهؤلاء ودعوتهم. إن سلمت من شرهم لم يمكنك، لم يمكنك. كذلك مراعاة المصلحة، مراعاة المصلحة. فالعلماء يفرقون بين الهجر الذي يجلب مصلحة والهجر الذي لا يجلب مصلحة. وإن شئت فقل بمن يفيد هجره ومن لا يفيد. فانظر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هجر إخوانه من خالص المؤمنين وهم كعب بن مالك وأصحابه رضي الله عنه، هجرهم ولم يهجر رأس النفاق بالمدينة، لأنها عبد الله بن أبي بن سلول، لأن هجره يؤدي إلى مفاسد ولا يؤدي إلى مصالح. بقي الآن الخلاف، الخلاف، الخلاف ليس يعني وليد جيلنا كما يقولون، بل هو من عهد الصحابة قديم. وهذا الخلاف قد يكون في أصول وقد يكون في فروع. فالأصول، الأصول ليس بين أهل السنة ولا الحنف فيها خلاف، أصول الدين ليس بين أهل السنة فيها خلاف. حتى لو زلت قدم عالم منهم يرجع عندما يستبين خطأ، يستبين له خطأ يرجع. أما المسائل الفروعية فالخلاف فيها أخف، خلاف فيها أخف، هو كثير جدا بين أهل السنة في أنفسهم. ونحن ندعو الناس إلى رد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة، سواء كان في الأصول أو في الفروع. فإذا كانت المسألة الفروعية فيها نص أو إجماع فإننا لا نقبل المخالفة، لا نقبلها. أما إذا كانت الأدلة تحتمل، هذا عنده أدلة وهذا عنده أدلة، فهنا يجب على المتخالفين أن يعذر بعضهما بعضا، بعضهما بعضا. كالترتيب في الوضوء، الجمهور على الترتيب، وأبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه على خلاف ذلك. النزول بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع إلى الأرض، هل هو على الركبتين أو على اليدين؟ يعني هذا أقول لك يعني، فهذه المسائل لا يجوز التشنيع ولا التجهيل. هذا يسمى، لا لا هذا خطأ. بل كان العلماء رحمهم الله إذا التقوا في مسألة على مسألة من هذه كل يعرض عن دليله، فأحيان ينفض المجلس برجوع أحد الطرفين مع الآخر، وأحيان ينفض المجلس والكل يعذر، كما قال ابن إبراهيم الحربي أو غيره، قال يتزاورون وهم مختلفون. يعني في مسائل فروعية، في مسائل فروعية. والمجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على في حال إصابته له أجر، وفي حال خطئه له أجر واحد وخطه مغفور إن شاء الله تعالى. ومبعث الخلاف بين أئمة الإسلام أحد أمور: إما عدم بلوغ النص، أو أنه بلغه بطريق ضعيف، أو أنه اختلف مع الآخر في الفهم، أو أنه عارضه عنده معارض. أما العقائد وأصول الدين فهذه لا يقر الخلاف، لا يقر. لكن كما قدمت، نحن ننظر إلى المخالفة والمخالف، فنرد المخالفة والمخالف نعامله بما يستحقه عندنا. فإن كان من أهل السنة حفظنا كرامته ولا نتابعه على سنته، وإن كان من أهل الأهواء وقد حذرنا منه ورددنا مخالفته ولا كرامة عين له عندنا. نعم.
على ذكر الخلاف المعتبر، هو قول أحد في بيت الشعري: لا، ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. أريد أن أعرض عليكم مسألة أو بعض مسائل وأستعرض قولكم فيها.
هات مسألة واحدة.
مسألة ذكرها، المسألة الثانية هو 40 ذكرها ابن القيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين، وقد كنت قد سألتك عنها من قبل.
لا أذكر عنها.
هي عرض إلى مسألة، قال: إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما فهل له أن يجيب بما يجده فيهما؟ قال هذا ابن القيم الجوزية رحمه الله، قال: اختلف أهل العلم في ذلك على قولين ذكرهما. القول الأول يمنع ذلك الكلية، حيث أن هناك حديث قد تكون منسوخة أو قد تكون عامة مخصصة ومخصوصة أو عامة أريد بالخصوص وما إلى ذلك، أو مطلقة مقيدة في مكان آخر. وأجاب وهذا قول أول. والقول الثاني قال أن بعضهم بعض العلم قال بأنه يجوز له أن يجيب بما يجده من الحديث والآيات بحسب ما يسأل عنه، وذكر أن أدلتهم. ثم قال: والحق في ذلك التفصيل. ثم ذكر التفصيل رحمه الله، فقال: فإن كان النص واضحا جليا لا يخفى على أحد، مسألة يعني مهمة معروفة عند الناس جميعا، فهذا يجيب عنها كل أحد، العام وطالب العلم والعالم. وإذا كانت المسألة مما يخفى المراد منها ولا يظهر بينا، فهذه لا يجيب عنها إلا العالم. وأما إن كانت من باب العام والخاص والمطلق والمقيد وما إلى ذلك، قال: هذه فيها ثلاثة أوجه في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وأصحها الجواز. ثم دلل على ذلك، قال: إن الخطأ في نقل معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقل من نقل كلام العالم كذلك، وسوء الفهم الذي قد يفهمه من حديث رسول الله قد يسيء الفهم كذلك من كلام العالم. هل هذه المسألة تعد من المسائل المختلف فيها والخلاف فيها معتبر؟ باشتراط ابن القيم الجوزية قال: فهذا يجيب عنا إذا كان عنده ثمة أهلية. فلو كان رجلا يدرس كما ذكرت لك في كلية الدراسات الإسلامية وتحصل على درجات امتياز أصول وغيرها، والمدرسة المنزلية هي منزلية، ويستعين بأشرفة الشيخ العثيمين وشروحه ويكتبه ويدرس فيها وله نظر في مثل هذه المسائل، هل يجيب عن ظل المسائل التي ذكرت لك، مسألة عزكم الله الكلب والحمار التي قد سألتكم عنها من قبل وما إلى ذلك، فهل يجيب عنها؟ لا، هل هذه المسألة مختلف فيها واختلاف فيها معتبر أنه غير ذلك؟
هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله لا مزيد عليه، وكيف يزاد على ما قاله وهو إمام؟ لكن أنا أقول أن فرق، أنه ثمة فرق بين الأمور الظاهرة والأمور الخفية. فالأمور الخفية التي تحتاج إلى بسط ومزيد نظر ومزيد استدلال، فهذه لمن يملك الأهلية من أهل العلم. أما الأمور الواضحة أو إذا كان السائل عاميا أو متعلما لم يبلغ درجة الاجتهاد، فإنه يعطى زبدة الحكم، يعطى زبدة الحكم والخلاصة. وأما نقل أقوال أهل العلم فإني أراه جائزا بأن لا ينسبه لنفسه. يقول: قال بعض أهل العلم كذا، العالم الفلاني يرى كذا، إذا كانت اطمأنت نفسه إلى هذا العالم واجتهاده. إن حتى العالم أحيانا يقول قولا ويرجع عنه. الشافعي رحمه الله كما هو متقرر عند أهل العلم له الجديد والقديم، فالجديد في مصر والقديم يوم كان في بغداد، لهذا يقول قال الشافعي في القديم قال الشافعي في الجديد، فيقول قال أهل العلم كذا ولا يحكيه على أنه قضية مسلمة، لا، أو يقول أنا قال يظهر لكذا وهذا ما قاله العالم فلان والله أعلم. الحقيقة تخرجي أنا أو أنت في كلية معينة هذا وحده لا يكفي، وإنما هذا يدرك بالتمرس وسعة الاطلاع وكثرة مجالسة أهل العلم الراسخين فيه، أهل العلم الشرعي الحاذقين لأصوله. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ، ما هي نصيحتكم لمن منع دخول تفسير ابن كثير في المساجد خشية أن يضلل الناس بما فيه من الإسرائيليات بزعمه، وبعضهم اعتدى على وقف في مسجد من المساجد وأخذ تفسير المنار وحرقه؟
أما تفسير المنار فليس بشيء بالنسبة إلى تفسير ابن كثير، ففي كثير من الفلسفات العقلية التي حكاها الشيخ رشيد رضا عن شيخه محمد عبدو العقلاني الفلسفي والمتهم بأنه ماسوني. وأما تفسير ابن كثير فإن ابن كثير إمام وتفسيره عمدة عند أهل العلم، وأما ما حواه من الإسرائيليات فهذا قول يعني أو فهذه حجة واهية، فإن تفسير ابن كثير لا يقرأه إلا طلاب علم حاذقون، فإذا أراد إمام مسجد ليدرسه أو طالب علم ليدرسه فيعرف كيف يتصرف كيف يقرأ للناس منه، ومن حسن التصرف حذفه الإسرائيليات، حذفه الإسرائيليات، حتى العوام إذا تمرسوا الجلوس على أهل العلم فيما بعد يعرفون أن هذه إسرائيليات قصص ولا يعولون عليها، لكن الأولى حذفها. بقي هل نلزم إمام المسجد بإدخال تفسير ابن كثير؟ لا نلزمه، لأن هذا يحدث مفسدة ويحدث تشويشا لدى عوام الناس، فيظهر طلاب العلم مظهر المتخاصمين المشوشين. قال إمام المسجد يا فلان لا تدخل هذا الكتاب، قل فش في بيتي أجعله في مكتبتي.
نعم، ولكن هذا ليس إماما ولا شيء إلا فيه. مجرد أن رجل أراد أن يحفظ هذا التفسير للمسجد يدرس فيه الناس فقال لا تضعه في المسجد في إسرائيل
المسجد،
لأن الشيخ الإمام المكثير رحمه الله في تفسيره وذكره للإسرائيليات كثيرا ما يدخل حكمه عليه من حيث الصحة والضعف.
أقول هذه مسؤولية إمام المسجد، مسؤولية إمام المسجد، إذا أردت أن تدخل تفسير ابن كثير أو غيره من الكتب أو غيره من الكتب فاتصل بإمام المسجد أو الجهة المسؤولة عن المسجد، فهي التي لها الأمر والنهي، لها الإذن والمنع. نعم.
أحسن الله
عليك.
سمعنا من بعض ممن ينسب إلى العلم، هذا سؤال من محمد لنا، يقول أن من أشرك بالربوبية لا يعذر بحال سواء كان جاهلا أو متأولا، ويستدل على دعواه هذه بآية الميثاق، فما حظ هذا القول من النظر؟
الذي أعرف من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الذي عرفناه عن الأئمة أنه يجوز العذر بالجهل في أمور تخفى على الإنسان، ولهذا أهل العلم حينما يشرحون كتب التوحيد يقول إن اعتقد كذا فهذا شرك في الربوبية، إن اعتقد كذا فهو شرك أصغر، من ذلك لبس الحلقة والخيط ونحوه إذا اعتقد أنها ترفع يعذر فيها، أمور يعذر فيها الإنسان، وأمور لا يعذر فيها، أمور لا يعذر فيها. فخلق السماوات والأرض والرزق والتدبير هذا أمر كان يقر به المشركون، يقر به المشركون، لكن لم يدخلهم في الإسلام. لو أن شخصا كان شيوعيا فأسلم ثم اعتقد كان من عقيدته أن الأمور خلقتها الطبيعة، نبين له هذا، يقول يبين له هذا، يقول هذا شرك، أنت زدت على مشرك قريش. فإن رجع وأقلع عن هذا وهو الظن به إن شاء الله ما دام أنه يريد الإسلام فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. وإن لم يرجع عن ذلك واجتهد له في البيان ولم يقبل ألحقناه بالكفار، وعلى إمام المسلمين أن يضرب عنقه، يضرب عنقه. وأما الميثاق، أما الميثاق فنحن نقول به، فالله أخذ الميثاق على جميع بني آدم لما استخرجهم من ظهره، لكنهم نسوا، فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، فلو كان الميثاق كافيا ما بعث الله الرسل، ما بعث الله الرسل. نعم.
السلام عليكم. درج الشعراء على مخاطبة الشمس والقمر أو الحجر والشجر في أشعارهم بأغراضها المختلفة، فهل هذا الخطاب أو النداء من الشرك؟ مع أن العلم، مع العلم بأن الشعراء لا يعلون ذلك حقيقة.
أنت قلت لا يعلون؟
نعم.
فإذا كان المقصود وصف الشمس، وصف القمر وصفا مجردا ليس فيه استغاثة ولا طلب نفع ولا كشف، طلب كشف لبر، فأرجو أنه ليس فيه محذور. وإن كنت أرى أن الأولى خلاف ذلك، لأن الإفراط وهو الغلو يزيد في الأمور ويرفعها فوق حقيقتها وحالها. نعم.
السلام عليكم. هل من يقول عند التعجب أو التأوه كما يفعل المصريون مثلا عندما يأتي أمر ويتعجب منه يقول يا بوي مثلا كما في بعض المسلمات العربية، هل يعد هذا القول من الشرك لأنه استهانة أو استغاثة بغير الله؟ نرجو البيان.
إذا صحيح، إذا كانت عقيدته كما ذكرت فهو شرك، لكن إذا كان شيء دارج على الألسن فالأولى ترك هذا. نعم.
الحكم بالتنسيق والتبديع والتكفير المرجع فيه إلى العلماء، فما نصيحتكم التي تنصحون بها بعض الشباب وبخاصة أنهم يسمعون لقولكم لكونهم يبدعون ويفسقون بحسب أهوائهم أو حتى في مسائل مختلفة بين أهل العلم ودون حتى أن يناقشوا صاحبهم، بل مجرد أن يسمعوا أن فلانا قال أو فعل يصدر أحكامهم عليه دون تثبت وتأكد، وصار من أسهل ما يكون قولهم أن فلانا ضال مضل أو أنه من الشر من يهود النصارى. هذا عن بعض من البعض ليس فيما تحدث عنه العلماء، وبعضهم لا يبدع ولا يفسق، هذا نوع آخر منهم، بعضهم لا يبدع ولا يفسق ولكنه ينزل على من يتحدث عنهم أحكام المبتدئ أو الفساق وأقوال أهل العلم فيهم، مع العلم بأنهم يعترفون بأنفسهم بأنه لا علم عندهم.
أنا أنصح أبناء الشباب عندكم وفي كل مكان تصلوا هذه الرسالة أن يتعاونوا على نشر السنة بعد أن يتفقهوا في الدين ويحذقوا علم الشرع عن أهله المعروفين بالرسوخ فيه وسعة الاطلاع وصحة المعتقد وسداد المنهج، هذا أول. ثانيا، رد المخالفة بالدليل من أي إنسان كان سواء كان عالما أو غير عالم. ثالثا، إذا أمكن نصح المخالف نصح. رابعا، ثمة قواعد عند أهل السنة في هذا الباب، ومن تلك القواعد أولا أن من كان ظاهره الإسلام والعدالة فالأصل فيه بقاء إسلامه وبقاء عدالته، ولا يزول ذلك عنه إلا بمقتضى الدليل الشرعي. القاعدة الثانية، يفرق أهل السنة بين التعيين والإطلاق على سبيل التعميم، فيقولون مثلا تارك الصلاة كافر، من ذبح لغير الله فهو مشرك، كذلك مع القاعدة الثالثة أنهم يفرقون بين القول والقائل أو الفعل والفاعل، فكم من مخالفة هي كفرية أو فسقية أو بدعية ومع هذا لا يوصف من صدرت منه بذلك. لماذا؟ لأنه لم تقم عليه الحجة الرسالية، لم تقم عليه الحجة الرسالية عندنا. فمن قامت عليه الحجة الرسالية كل ما صدر منه شيء أضفناه على ما يستحقه من نصف. القاعدة الرابعة، في حال الحكم بالتكفير أو التبديع أو التفسيق ينظر أولا للمخالفة، فإنه يحكم فيها وفق الدليل الشرعي، فالمخالفة منها ما هو فسقي كالزنا وشرب الخمر والقذف وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، ما لم يستحل ذلك، ومنها ما هو كفري كالذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك سب الله عز وجل، الاستهانة بمصحف، هذه كفرية. هناك بدع، والبدع فيها تفصيل كثير، لكن يجمعها أنها أحداث في الدين ما ليس منه، فإن أهل السنة لا يحكمون على كل مخالفة حكما جزافا ولا يساوون بينها في الحكم، بل يحكمون في كل مخالفة وفق الدين الشرعي. كما أنهم إذا أرادوا أن يحكموا على المعين بأنه مبتدع أو فاسق أو كافر، فإنهم ينظرون إلى أمرين. الأمر الأول النظر في مخالفته وفق الدليل الشرعي كما تقدم، والثاني تطبيق الوصف عليه، انطباق الوصف عليه، وصف الكفر أو الفسق أو البدعة هل ينطبق عليه أو لا. وانطباق الوصف لا بد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، ومن الشروط أولا التكليف ويشمل البلوغ والعقل، ثانيا علمه بما توجبه مخالفته، ثالثا العمد، رابعا أن يكون ذاكرا، خامسا أن لا يغلب على عقله غالب من شدة فرح أو حزن أو نسيان وغير ذلك. هذه بارك الله فيكم أمور يجب على أبنائنا من السلفيين والسلفيات أن يفقهوها وأن يتفطنوا إليها. نعم.
ما نصيحتكم لمن يغمز في اللجنة الدائمة للإفتاء عندكم هاري ويقول عليها علامة استفهام، وبعضهم عندما تنقل له فتوى من هيئة كبار العلماء عندكم ومدعمة بأدلة يقول دعك منهم إنهم متساهلون، يقصد بذلك بن جبرين بن منيع بن منيع عبد الله البسام الدكتور عبد الله المطلب وغيرهم،
أولا بالنسبة الحقيقة للجنة الدائمة في البحوث العلمية والإفتاء لا ينبغي أن يسأل مثلي عنهم، فهم إن شاء الله نخبة طيبة وعلى سماحة وعلى رأس سماحة المفتي شيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، ونحن أولا لا نبيع العصمة لا لهم ولا لغيرهم، هم بشر، هم بشر يجري عليهم ما يجري على سائر البشر، يجري عليهم ما يجري على علماء الإسلام من الإصابة والخطأ، هذا هي تجري عليهم، فما أصابوه قبلنا وما أخطأوا فيه نحترمهم ونوقرهم ولا نقبلهم، لا نقبل خطأ منهم ولا من غيرهم. كما أن التساهل يوجد من كثير من أهل العلم، يوجد منهم تساهل في التساهل في بعض الأمور، إما لخفاء الدليل عليه أو أنه لم يكن مستحضرا فعاجله ما يراه من منفعة الناس وغير ذلك من الأسباب. ولكني أدعو الشباب خاصة والمسلمين عامة أن يوقروا أهل العلم ويحفظوا لهم كرامتهم، فإن أهل الأهواء من الحركيين جادون في إسقاط العلماء من نفوس الناس كما أنهم جادون في إسقاط الحكام حتى يخلو لهم الأمر، يخلو لهم الساحة فيوجه الناس إلى البدع والضلالات. نعم.
السلام عليكم. عندي سؤال أكثر من هذا الجانب ولكن هي أشياء مهمة عندنا هنا. من المواقف الغريبة من بعض الشباب أنهم عندما سمعوا كلاما لأحد طلبة الشيخ العثيمين رحمه الله قالوا عنه إنه مجهول، مع علمهم بأنه يدرس أو أنه قد تحصل على الدكتوراه من معهد العالي للقضاء عندكم وهو قاضي ويدرس على الشيخ العثيمين من 13 سنة مضت ويشرف على طبع بعض كتب الشيخ منها الشرح الممتع ووصفه الشيخ ابن عثيمين بالفضل، فهل هذا الرجل يعد مجهولا بعد هذا أم لا؟
أنا لا أعرف هذا الرجل الذي تذكره.
الدكتور خالد بن محمد بن علي الشيخ وصفه الشيخ العثيمين بالفضل عند استدعته لكتاب الشيخ العثيمين الشرح في جلد المستقنع.
ما دام نحن عندنا قاعدة إذا عد إلى الرجل من رجل صاحب فضل له خبرة به ودراية بحاله فالأصل عندنا أنه عدل وثقة، إلا إذا تبين بعد ذلك ما يزحزحه عن هذه العدالة وهذا التوثيق فإننا نجرحه بما يقتضي جرحه ونحفظ لذلك العالم كرامته فلا نطعن عليه في تعديله. ولهذا أمثلة كثيرة جدا في تاريخ أهل الإسلام في كتب الجرح والتعديل، مثال مشهور الشافعي رحمه الله كان يوثق إبراهيم بن أبي يحيى، جرحه العلماء راجعه لمن مالك وغيره، فالشافعي لم يطعن عليه لأنه خفي عليه حاله، فالجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل. نعم. هذه قاعدة عامة أنا لا أعني بها من سميت، لكن هذه قاعدة عامة عندنا. أما من سميت فأنا لا أعرفه حتى الآن. نعم. لكني أقبل تزكية الشيخ ابن عثيمين له حتى يقوم عندي دليل على ما يقتضي جرحه. وهنا أنبه أبنائي من المسلمين والمسلمات أن لا نتكلم في أحد بجرح حتى نحصل على واحدة من ثلاث، وهي إما صوته المسجل عليه أو كتابه الذي ألفه ومثل خط يده في منشور نشره أو نقل الثقات عنه. نعم.
الله عليكم. ولا تظنن أن ما أسأل عنه كثير عندنا، ولكن هي أشياء نريد منكم النصيحة لنا ولهم. بعض الشباب قال قاعدة لا يجوز لأحد أن يخالف أقوال هؤلاء الثلاثة رحمهم الله جميعا، ابن باز والعثيمين والألباني، إلى قول غير من علماء القدامى ولو كان مذهب جمهور العلماء سواء كان بالدليل أو من غير الدليل. فما نصيحتكم لهم وبخاصة أنهم يسمعون لقولكم؟ وعلى غرار هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي أنه لا يجوز مخالفة العلماء المعاصرين إلى أقوال المتقدمين من أهل العلم، ولا يقرأ أو لا تقرأ كتب المتقدمين من العلماء بحجة أنه لا يمكن فهمها وأنها مكتوبة في عصر غير هذا العصر.
هذا لعب بالعواطف، وهو في الحقيقة يدل على الجهل. فالانحياز عندنا ليس إلى رجال بأعيانهم، الانحياز عندنا إلى الحق. نعم، من ذكرت من المشايخ الشيخ عبد العزيز رحمه الله، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، والشيخ ناصر البنا رحمه الله، عندنا أئمة وعلماء ومجتهدون، لكن لا ندعي العصمة، ولا يجب أن يحمل الناس على أقوالهم، بل هذا حجر لواسع، حجر لواسع. فالعبرة عندنا بإصابة الحق، فمن قال، فمن وجد عنده الحق بدليله قبلنا، سواء كان معاصرا لنا أو قديما. وأما ما أوردوه من الحجة النام كتب القدامى يصعب فهمه، فهذا ليس بصحيح. فهؤلاء المشايخ رحمهم الله تتلمذوا على القدامى وأخذوا عنهم، ونحن نقرأ لهم ولغيرهم، ما وجدنا هذه العلة. لكن هذا في الحقيقة لعب بالعواطف، بل مناورة. وأظن أن هذا القائل لا ينتهي به الأمر حتى يصرف الناس عن هؤلاء الثلاثة تدرج في التزهيد في العلماء، والتحقير من شأنهم، والتهويل من أمرهم. نعم،
حتى أنهم زهدوا بعض من يطلب العلم في قراءة كتب المتقدمين زي سبل السلام، مثل سبل السلام وغيرها، وأمره بالبيع.
قلت لكم هؤلاء هذا لعب بالعواطف، الحقيقة هو جهل.
طيب يا شيخ،
إن لم يكن ضلالا.
طيب، السلام عليكم. رجل في منتهى الكرم، رجل وصل إلى المنتهى في العلم، فلان مثل أعلى، هل هناك من محاذير في التلفظ بهذه الألفاظ أم ماذا؟ مع ملاحظة أن بعض أهل العلم يذكرون ذلك.
والله أنا عندي أن كل ما كانت الألفاظ يعني فيها بساطة، فيها تواضع، تكون أفضل. تقول فلان إمام، فلان مجتهد، فلان رجل صالح، يعني أولى.
هذه كلها مبالغات.
يعني الأولى يعني، نعم، يعني لا يصل عندي لحد التشنيع والنكير، لا.
صيغة مبالغة. نعم، أحسن الله إليك. رجل يملك فندق سياحي في مصر من الأمصار، هذا السائل من مصر، والدولة تطالبه بعدم طلب وثيقة الزواج بالنسبة للأجانب دون العرب، والفندق يعتمد على السياح أكثر من النزلاء من العرب، فهل يؤجر لهم أم لا، حيث يخشى أن يكون المستأجرين غير متزوجين؟
يجب الحذر، وأرى أنه محق في ذلك، بل يجب عليه
أن لا يؤجر
إلا من يتأكد سلامته. فإن كثيرا من الناس حتى من العرب يستصحبون النساء بدون محارم، بل يوجد فجرة اصطحب امرأة وادعى أنها زوجه أو محرمة، فيجب الحذر. هذا عون للناس على أنفسهم، والحمد لله عندنا في السعودية لا تجاوز امرأة الحدود إلا بمحرم، كذلك لا تدخل امرأة الحدود إلا بمحرم أو مع مجموعة. لكن هذا صاحب الفندق هو محق أنه يطالب الناس بهذه الأمور، وإذا عجز يجب عليه أن يفصل الرجال في جهة والنساء في جهة، ولا يجعلهم إذا اشتبه عليه الأمر ولم يعني يتمكن من توثيقة وخاف من الفساد، فإنه يجب عليه أن يجعل الرجال في جهة والنساء في جهة، فإذا خرجوا من عنده برئت عهدته.
الله يكون. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابن المكتوم عندما قال له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. العلماء يقولون أن المعيار هو سماعك النداء بالصوت بدون المكبر. بعض أهل العلم حددها بمقدار 2 كيلو متر. والشيخ العثيمين رحمه الله قال إذا لم تكن هناك عمائر كبيرة فمنع الصوت من الوصول، الصوت العادي، وأذن مؤذن فعلى كل من سمعه أن يصل أن يأتي إلى المسجد ويلبي للجماعة. فالمعيار نريد منكم تحديدا لذلك أوثق أكثر تأكيدا.
هو ما قال الشيخ محمد رحمه الله وغيره
تحديد الكيلومترات أعتقدنا من الصعوبة والمكان،
لا هذا يختلف، لكن إذا كان في مكان يمكنه سماع الأذان مجردا بدون مكبر صوت وجب عليه المشي للمسجد.
رجل وجد زوجته حاملة من ابن عم لها، ابن عم لها، عندما دخل عليها وجدها حاملة فطلقها قبل أن يطلقها، هو ليبي طبعا وتزوجها من مصر. قالت له أبناء عمي يقتلوني إذا علموا بذلك، فسفر عليها وأبقاها معه مدة ولم يمسها فيها، ثم طلقها بعد ذلك وأرسلها إلى أهلها. فلما أنجبت بعد مدة علم أنها لما أنجبت في مصر سجلت الولد باسمه، فما الذي يفعل؟
هذا ليس ولده.
نعم،
بل يتبرأ منه،
يذهب إلى مصر ويتبرأ.
نعم، يتبرأ منه، قال ليس ولدي، هذا ليس ولده.
الله إليكم. هل يلزم من عدم تولي الكافر الحقد عليه وتجنبه وتجنب مخاطبته والتعامل معه، مع ملاحظة أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأسئلة التي حملت معي، مع ملاحظة أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم سواء في مكة أو في المدينة بخلاف هذا، إضافة إلى أن آيات الولاء والبراء في القرآن الكريم خرجت في سياق الحديث عن الكافر الحربي، فنريد توضيح هذه المسألة رحمكم الله.
تقدم الجواب على مثل هذا، الأصل عندنا بغض الكفار ومصارمتهم وعداوتهم، ثم إن كان منهم من هو ساكن ووادع ولا يؤذي أهل الإسلام فإننا لا نؤذيهم، ونبرهم ونحسن إليهم، لكن يجب التفريق بينهم وبين المسلمين، لأنه بلغ أن بعض المنظمات، منظمات الهلال، يسعون إلى حشد الطرقات وتوظيف الكوادر ورصد الأموال على أنه لا يفرق بين دين ودين وجنس وجنس، وهذا ليس بصحيح. فمنفعة من نرى أن ننفعه من الكفار منفعتهم تبع لمنفعة أهل الإسلام. نعم، لو كنا نأخذ من الكفار جزية وهم تحت أيدينا فإننا ننفعهم بما يعني ننفعهم من الأموال التي نأخذها منهم، كما كان أمراء الإسلام في عهد الإسلام وفي عهد الخلفاء يشقون القناطر ويبنون والطرق ويبنون الترع. نعم، ومن عجز من الكفار الذين في الذمة يعطونهم من هذا المال من أموالهم. أما الأصل أن أموالنا لنا ولا ننفعهم إلا تبعا لنا، فلا نقيم لهم ملاجئ ولا دور أيتام ولا، تبعا لنا. فالموجودون الآن عندنا في بلاد الإسلام من يهود ونصارى عمال أصحاب شرف، فنحن ننفعهم تبع لمنفعتنا، نحن تبع لمنفعتنا، ولا نكن لهم محبة، لا، وإنما ننفعهم تبع لمنفعة أهل الإسلام، بل إذا شحت الموارد نقدم أهل الإسلام عليه. أنت إذا سقط يهودي أو نصراني أمامك في البحر لا مانع أن تنقذه، لكن لا تعتقد أنك لا تفرق بين الجنس وجنس. وإذا كان المخوف عليه المسلم أنقذ المسلم، ها أنقذ المسلم. نعم
صلى الله عليكم. مسألة الأخذ من الشعر الذي يظهر على الخدين، الشعر الزائد الذي يظهر على الخدين، هل يؤخذ أم لا، أم هو من اللحية؟ نعم ملاحظة أن بعض المشاهد
يأخذ لا منها. لا أنت الآن يعني خاص يكفي ها.
نعم.
لا 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 تشطر السؤال كثيرا، لا لا توسع.
نعم.
أقول اللحية تواترت الأحاديث تواترا يوجب إعفاءها وتوفيرها وتطويلها على ما هي، توفيرها طالت أو قصرت، والشارع لم يحددها، وكل ذلك للغة. فاللحية في اللغة ما كان على العارضين هذه والذقن هذا والخدين، فهذا من اللحية يجري عليه مع العارضين والذقن، يجب الإعفاء. نعم.
طيب شيخ، ما هو الأصل أو مجموعة الفروع التي إذا اجتمعت الرجل أخرجته عن كونه سلفيا؟
البدع وإن كانت واحدة إذا كان يوالي ويعادي فيها يقال مبتدع ضال، يقال مبتدع ضال. والرجل قد تجتمع فيه سنة وبدعة وطاعة ومعصية، فيحب من وجه الطاعة والسنة ويبغض من جهة المعصية والبدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. عندي هنا سؤال.
المغرب أوشك بارك الله فيك. المغرب أوشك،
هذا آخر سؤال الآن.
نعم.
الصلاة مع الزوجة أو المرأة أو مجموعة نساء، رجل يصلي مع مجموعة نساء، هل يحصل بهذا أجر الجماعة أم لا؟ حيث أن بعض أهل العلم سمعنا عنهم أنه يقول أن الجماعة للرجال، أجر الجماعة إذا كان المصلون جماعة رجال، فلو كان رجل مع امرأة أو مجموعة نساء فلا يحصل له أجر الجماعة.
هو لا شك أن إذا أطلقت الجماعة فهم جماعة الرجال، جماعة الرجال، لكن إذا كان هذا الرجل ليس عنده جماعة، هو ونساؤه من زوجه وبناته وأخواته ليس عندهم أحد، ولا يوجد مسجد يقصده حتى يصلي فيه جماعة، فإن صلاته بهن فيه خير إن شاء الله، فيه خير إن شاء الله تعالى. وهل لا شك أنها أفضل من كونه يصلي وحده، يعني أفضل حتى لو لنا أفضل. نعم. وإن كان النساء غير مخاطبات، لكن هو إن شاء الله أجر على صلاته، على صلاته بهن إن شاء الله تعالى. ولا أقول إنها بمثابة أو الأجر نفس ما يحصل لو كان المجتمعون حوله رجال، لا أستطيع أن أقول هذا، لأن الجماعة إذا طلقت تنصرف إلى جماعة الرجال. نعم.